نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في أحكام سجود السهو والتلاوة والشكر. بدأ أولا بالكلام على سجود السهو، فقال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا، إلى آخر كلامه. سجود السهو واجب على الأصح، قوله هنا مشروع كأنه لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه، والصحيح أنه واجب لظاهر الأمر به في الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله، والأصل في الأمر الوجوب، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنه كان كلما سهى سجد، ولم ينقل عنه أنه ترك السجود عند وجود سببه. وأسباب سجود السهو ثلاثة أشياء. أسباب سجود السهو ثلاثة أشياء: الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. فالزيادة يقول رحمه الله: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. فالزيادة إذا كانت لركن من الأركان أو واجب من الواجبات، فعندئذ يجب سجود السهو. فهذا هو السبب الأول، أن يزيد المصلي في صلاته ركنا أو واجبا، أن يزيد ركنا أو واجبا. فإذا زاد ركوعا أو سجودا، يعني ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات، أو زاد واجبا من الواجبات كالتشهد الأوسط وتكبيرات الانتقال، لا بد أن نستحضر هنا ما مر في صفة الصلاة من الأركان والواجبات. فإذا زاد ركنا أو واجبا سهوا، يعني على سبيل النسيان أو الغلط، فإنه يسجد للسهو. والدليل على ذلك ما سيأتي معنا في الأحاديث التي استدل بها المصنف رحمه الله، ونريد هنا حديث صلاة الظهر خمسا من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما قيل له سجد سجدتين. فهذا حكم عام في زيادة كل ركن أو كل واجب، وكذلك في زيادة الركعات، يعني من زاد ركعة كاملة، من صلى الصبح ثلاثا أو الظهر خمسا أو المغرب أربعا، فالحكم واحد في جميع ذلك، أن عليه أن يسجد للسهو. السبب الثاني النقصان. قال أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. في النقصان نفرق بين الأركان والواجبات، في النقصان نفرق بين الأركان والواجبات. فإن كان المتروك ركنا، إن كان الناقص ركنا يعني ترك ركوعا أو سجودا أو ترك قراءة الفاتحة أو ترك ركعة كاملة، فهذه كلها إيش؟ أركان. أو ترك واجبا من الواجبات كمن ترك التشهد الأوسط أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال، فهذه حالة النقص أو الترك، من ترك شيئا في صلاته ركنا أو واجبا. فنفرق هنا بين الأركان والواجبات، فنقول الأركان حكمها كالآتي: إن تذكر الركن في أثناء الركعة، إن تذكر الركن في أثناء الركعة يعني قبل أن ينتقل إلى الركعة التالية، كمثل من شرع في صلاته في صلاة الظهر مثلا وهو في الركعة الأولى نسي ركوعا، نسي الركوع في هذه الركعة، فتذكر قبل أن ينتقل إلى الركعة الثانية، تذكر قبل أن ينتقل إلى الركعة الثانية، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه فيأتي به ويسجد للسهو. عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه فيأتي به ويسجد للسهو. ففي المثال الذي ذكرناه لو أنه تذكر وهو في السجود مثلا، يعني بعدما سجد تذكر أنه لم يركع، فعليه أن يعود مرة أخرى ويركع ويسجد ويتمم صلاته ثم يسجد للسهو. الحالة الثانية: إن تذكر بعد الركعة، إن تذكر بعد الركعة، يعني في المثال الذي ذكرناه لو أنه تذكر في الركعة الثانية، عندما شرع في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، ماذا عليه؟ الجواب: يلغي الركعة التي نسي منها الركن، يلغي الركعة التي نسي منها الركن، يعني هو الآن في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى فيلغي الركعة الأولى تماما وكأنه لم يصليها، ويبتدئ الصلاة من هذه الركعة التي هو فيها الآن، يعني هو تذكر في الركعة الثانية، إذن هذه الركعة بالنسبة له هي الأولى، فيصلي إليها كم؟ ثلاث ركعات في صلاة الظهر، نتكلم على صلاة الظهر كمثال، يصلي إليها كم؟ ثلاث ركعات، واضح؟ ويسجد للسهو أيضا. فهذه حالة ترك الأركان، والأصل فيها ما سيأتي من حديث التسليم من الركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر فنبه فأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. فهذا الحديث هو الأصل في حكم نقصان الأركان. وأما الواجبات كالتشهد الأوسط وتكبيرات الانتقال فحكمها أنه لا يعود إليها إذا فات محلها، لا يعود إليها إذا فات محلها، يعني في التشهد الأوسط لو أنه قام إلى الركعة الثالثة وأكمل القيام، يعني انتصب قائما واستتم قائما، هنا نقول فات المحل، فات محل إيش؟ التشهد الأوسط، يعني فات موضعه، ذهب موضعه، لم يجز إليه أن يرجع إليه مرة أخرى. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له أن يعود إليه، لا يجوز أن يعود إلى هذا الواجب الذي تركه. لكن إذا لم يفت محله، إذا لم يفت محله يعني في أثناء القيام وهو يقوم تذكر أن عليه أن يتشهد، تذكر أن هناك تشهدا أوسط، ماذا يفعل؟ يعود في هذه الحالة، يجلس ويتشهد ولا شيء عليه في مثل هذه الحالة، لا سجود عليه. لماذا؟ لأن المحل إيش؟ لم يفت، لأن محل الواجب لم يفت. فالحكم إذن في ترك الواجبات أنه إذا فات محله فلا يجوز له أن يعود إليه، وعليه فقط أن يسجد للسهو. وأما إذا لم يفت محله فإنه يعود إليه ويأتي به، ولا سجود عليه في هذه الحال. والدليل ما سيأتي من حديث القيام عن التشهد الأول، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول سجد سجدتين ولم يعد إلى هذا التشهد الذي تركه. هذا هو الحكم في نقصان الأركان والواجبات، فعرفنا بذلك الفرق. بالنسبة للزيادة عرفنا أنه لا فرق، يعني من زاد ركنا أو زاد واجبا فالحكم إيش؟ واحد. لكن في النقصان لابد أن نفرق بين الأركان وماذا؟ والواجبات. السبب الثالث الشك، الشك، من شك في زيادة أو نقصان كما يقول الشيخ رحمه الله، يعني شك في عدد الركعات مثلا في صلاة الظهر، مثلا شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم أربعة، فهذه أيضا حالة من حالات سجود السهو، سبب من أسباب سجود السهو. عند الشك هناك تفصيل، عند الشك هناك تفصيل، عليه أن يجتهد ما استطاع، يعني من شك في صلاته عليه أن يجتهد ويفكر بقدر ما يستطيع، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يفكر ويجتهد ويتحرى، فإن تحرى فعندئذ يأتي التفصيل. إن تبين له الصواب، إن تبين له الصواب يعني بعدما تحرى تبين له أنه صلى ثلاثا، يعني تأكد، تأكد أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا أيا كان، المهم أنه إيش؟ تأكد، تبين له الصواب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعمل به، يعمل بهذا الذي تبين له، يعني إذا تبين له أنه صلى ثلاثا عمل بذلك، إذن يصلي كم؟ يضيف إلى هذه الثلاث كم؟ ركعة واحدة. إذا تبين له أنه صلى أربعا عمل بذلك ولم يصلي شيئا بعد ذلك، لا يضيف ركعة أخرى، واضح؟ ويسجد للسهو في هذه الحالة. إذن إذا تحرى وتبين له الصواب عمل به وسجد للسهو. الحالة الثانية إذا لم يتبين له الصواب، يعني تحرى ونظر فلم يتبين له شيء، لا يزال على شكه، ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يبني على اليقين، يبني على اليقين، وهو الأقل، وهو الأقل، يعني شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، اليقين كم؟ اليقين أنه صلى ثلاثا، هذا هو القدر الأقل، هذا هو القدر المتأكد منه، وما سواه فهو إيش؟ مشكوك فيه. فيبني على اليقين، يبني على أنه صلى كم في مثل هذه الحالة؟ يبني على أنه صلى ثلاثا، فيضيف ركعة واحدة ويسجد للسهو أيضا. فالحالة الثانية إذن إذا تحرى فلم يتبين له شيء بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. والحديث قد دل على هاتين الحالتين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، دل الحديث على الحالة الأولى وعلى الحالة الثانية. في الحالة الأولى في حديث صلاة الظهر خمسا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، إذن إذا تحرى الصواب وتبين له عمل به. وأما في الحالة الثانية ففيها الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نأتي الآن إلى ذكر الأحاديث. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن مالك، وبحينة هذه أمه ينسب إليها أحيانا في الروايات. فهذا الحديث هو الدليل معنا في مسألة ماذا؟ في مسألة ترك الواجبات. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأوسط فلم يعد إليه لأنه فات محله وسجد للسهو. قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو معروف عند العلماء بحديث ذي اليدين، بحديث ذي اليدين. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية. في اللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله شك الظهر أو العصر، فكانت صلاة رباعية، فسلم من ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم. فقالوا يا رسول الله، أو فقال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، يعني لم تقصر ولم أنسى، هذا على حسب ظنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. فهذا الحديث هو الدليل معنا في مسألة ترك ماذا؟ الأركان، لأن من ترك ركعة فكأنه ترك ركنا. قال: وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي بعض رواياته في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فأفادنا الحديث إذن في مسألتين: المسألة الأولى ماذا؟ الزيادة، من زاد في صلاته شيئا ركنا أو واجبا. المسألة الثانية في الشك، إذا شك تحرى الصواب، فإذا تبين له عمل به وسجد للسهو. قال: وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذه حالة إيش؟ عدم تبين الصواب جمعا بين الأدلة، وهذا هو النص كما ترى. فلم يدر كم صلى، يعني لم يتبين له شيء. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. يعني في كلتا الحالتين فإنه لا يكون خاسرا، لأنه شاك في صلاته لم يتبين له شيء. طيب، في نهاية الأمر إما أنه صلى زيادة أو نقصا، صحيح؟ لأنه إذا شك فلم يتبين له شيء، فبنى على اليقين الذي هو الأقل وما يدريه لعله أخطأ، صحيح؟ فتكون النتيجة أنه صلى زيادة أو نقصا، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهما كان الأمر، هذا معنى الحديث، مهما كان الأمر فإنه لا يكون خاسرا، حتى لو كانت صلاته زائدة أو ناقصة فثوابها كامل إن شاء الله تعالى. قال: رواه أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة محل السجود. محل السجود، هل يكون سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا قول من أقوال العلماء في المسألة، والعلماء متفقون على أن الحالتين مجزئتان، يعني من سجد قبل السلام أو بعد السلام فهذا مجزئ. مجزئ يعني ماذا؟ يعني الصلاة صحيحة وبرئت بذلك الذمة ولا يطالب بالإعادة. لكن اختلفوا في الأولوية، في الأفضلية، إذا كان السجود لزيادة، إذا كان لنقص، إذا كان لشك، متى يسجد في جميع هذه الأحوال؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. والراجح أن المسألة فيها تفصيل على حسب السبب، على حسب السبب. سبب إيه؟ سبب السجود، إن كان زيادة أو نقصا أو شكا. فاكتب هذا التفصيل واحفظه، فهو الذي تجتمع عليه الأحاديث ويحصل فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع أن تحفظه أو نسيت أو أخطأت فلا جناح عليك، لأنه كما قلنا إيش، العلماء متفقون على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام فصلاته إيش صحيح. واضح؟ اكتب الآن. إن كان السهو لزيادة، إن كان السجود معذرة لزيادة، فمحله بعد السلام، فمحله بعد السلام. وإن كان لنقص، وإن كان لنقص وتذكره قبل الصلاة، وتذكره قبل الصلاة يعني قبل التسليم من الصلاة، سجد قبل السلام، سجد قبل السلام، وإن تذكره بعد الصلاة يعني بعد التسليم، وإن تذكره بعد الصلاة سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. وإن كان السجود لشك، وإن كان السجود لشك ولم يتبين له الصواب، ولم يتبين له الصواب، سجد قبل السلام، سجد قبل السلام. وإن تبين له الصواب سجد بعد السلام، وإن تبين له الصواب سجد بعد السلام. هذا هو التفصيل الذي تجتمع عليه الأحاديث. قلنا أولا حالة الزيادة، حالة الزيادة محل السجود بعد السلام مطلقا، يعني في جميع الأحوال، سواء كانت الزيادة لركن أو واجب، سواء تذكر الركن قبل الركعة أو بعدها على حسب التفصيل الذي ذكرناه. المهم في سبب الزيادة السجود يكون دائما بعد السلام، وهذا هو الذي دل عليه الحديث، لأننا قلنا في حالة الزيادة استدللنا بحديث إيش، صلى الظهر خمسا فسجد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد السلام، وهذا هو الذي يؤيده النظر، لأن السجود زيادة، سجود السهو هذا عبارة عن إيش، عبارة عن زيادة في الصلاة، يعني هو في نفسه زيادة في الصلاة، فلا يجمع في الصلاة بين زيادتين، لا يجمع في الصلاة بين زيادتين. فإذا زاد شيئا في صلاته فالأولى والأليق أن يكون سجوده إيش؟ بعد السلام لا قبله. واضح؟ طيب، السبب الثاني قلنا سبب إيش؟ النقصان. قلنا إن تذكر قبل الصلاة سجد قبل السلام، وهذا هو ما يؤيده الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط سجد قبل السلام، سجد قبل السلام. وإن تذكر بعد الصلاة فأمر بديهي أنه سيسجد إيش؟ بعد السلام، لأنه لم يتذكر إلا بعدما سلم من صلاته أصلا. بقيت حالة إيش؟ الشك. هذا نص الأحاديث، لأن في حالة عدم تبين الصواب قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فظاهر الحديث أنه في هذه الحالة يسجد بعد السلام. وأما إذا لم يتبين له الصواب فعندنا حديث أبي سعيد واضح أمامك، يقول إيش، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأحاديث ويحصل فيه التأسي الكامل إن شاء الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقيت معنا بعض المسائل المهمة في سجود السهو. منها سجود السهو لا تكبير فيه، سجود السهو لا تشهد فيه معذرة لانعدام الدليل، لانعدام الدليل، فيسجد سجدتين كما يسجد في الصلاة تماما، يكبر ويسجد السجدة الأولى ثم يكبر ويجلس بين السجدتين ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ثم يسلم مباشرة، ليس هناك تشهد، ليس هناك تشهد، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده ليس هناك تشهد. مسألة أخرى، لو اجتمع سهوان أو أكثر، لو اجتمع سهوان أو أكثر، يعني ترك في صلاته ركنين مثلا أو زاد ركنين أو حصل له سببان، يعني زاد ونقص في ركعة مثلا ركع ركوعين وفي ركعة أخرى ترك سجودا مثلا، المهم أنه اجتمع عليه إيش؟ سهوان أو أكثر، الحكم في هذه الحالة أنه يسجد عن الجميع سجدتين، يسجد سجدتين عن جميع هذه الصور ويكفي عن الجميع. والدليل انعدام الدليل على التكرار، مع أن هذا الأمر يكثر وقوعه بين الناس، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سجدتين في مثل هذه الأحوال. مسألة أخرى، في سهو المأموم في صلاة الجماعة لو سهى المأموم، الجواب ليس عليه سجود للسهو، لما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يصلون خلفه ولا شك أن السهو كان متصورا فيهم، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم من سهى خلفه في صلاته أن يسجد. مسألة أخرى، في سهو الإمام لو سهى الإمام، يجب على المأموم أن يتابعه في سجوده بالإجماع، يعني الإمام عندما يسهو يسجد للسهو صحيح، يجب على المأموم أن يسجد معه، وهذا بإجماع العلماء لعموم الأحاديث التي تأمر بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا عام في جميع الأحوال. ويستثنى من ذلك حالة واحدة وننبه عليها الآن وستأتي إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، وهي حالة تيقن خطأ الإمام، تيقن خطأ الإمام، إذا تيقن المأموم خطأ الإمام فإنه لا يتابعه لا في السجود ولا في غيره، يعني لا في سجود السهو ولا في أي شيء آخر. فلو أنه قام إلى خامسة، نوضح هذا الآن حتى يأتي معنا إن شاء الله، لو أنه قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية وسبح به المأموم فلم ينتبه، بقي في زيادته كما هو، فإنه لا يتابعه لأن خطأه في هذه الحالة متيقن متأكد، فهذه حالة مستثناة من العموم. مسألة أخرى وبها نكتفي، سجود السهو مشروع في صلاة النفل أيضا، فمن سهى في صلاة النفل فإنه يسجد كذلك، وعلى ما ذكرناه من أن السجود واجب فإنه يجب عليه أن يسجد أيضا ولو في صلاة النافلة. والدليل عموم الأحاديث، من شك في صلاته مثلا كما في بعض الأحاديث فهذا عموم يدخل فيه الفرض وإيش والنفل. نعم. هذا هو الكلام على سجود التلاوة، يقول رحمه الله ويسن سجود التلاوة، جزم هنا بحكم سجود التلاوة أنه مسنون أي مستحب ليس واجبا، مع أن العلماء مختلفون في ذلك، والذي اختاره رحمه الله هو الذي يظهر والله تعالى أعلم الذي يظهر أن سجود التلاوة مستحب ليس واجبا، ويدل على عدم وجوبه ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في ترك السجود عند سجدة النجم، السجدة المعروفة في سورة النجم قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم يسجد عندها، فهذا دليل على أن السجود ليس بواجب. يقول: للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، يعني سجود التلاوة مشروع ومستحب للقارئ للذي يقرأ القرآن وللسامع الذي يسمع قراءته أيضا، سواء كان ذلك في الصلاة، يعني لو قرأ الإمام في أثناء الصلاة بآية فيها سجدة فإنه يسجد ويسجد معه أيضا المأموم، أو كان ذلك في خارج الصلاة، يعني إذا كان يقرأ قراءة عادية فإنه يسجد إذا مر بآية سجدة سجد وسجد من يسمعه أيضا. تبقى بعض التنبيهات على سجود التلاوة. سجود التلاوة إن كان في صلاة فإنه يكبر له المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يعني المصلي مطلقا إذا مر بآية، إذا قرأ آية فيها سجدة وسجد للتلاوة فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع منه أيضا، لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما إن كان السجود في غير صلاة فإنه لا يكبر له، من كان يقرأ في القرآن قراءة عادية فمر بآية سجدة فإنه يسجد بدون تكبير، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة عملنا بعموم الحديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما في خارج الصلاة فنحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. من التنبيهات المهمة أيضا في سجود التلاوة أنه إذا كان خارج الصلاة لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، إذا كان السجود في غير الصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، يعني لا يشترط فيه الطهارة، يجوز أن تسجد ولو على غير طهارة. لماذا؟ لأنه ليس بصلاة، السجود ليس بصلاة، الطهارة تشترط في الصلاة وأما السجود فإنه ليس بصلاة. أيضا سجود التلاوة لا تشهد فيه ولا تسليم، لا تشهد فيه ولا تسليم، يسجد مباشرة إن كان في صلاة كبر كما عرفنا، وإن كان في غير صلاة لم يكبر، وفي جميع الأحوال فليس بعده تشهد ولا تسليم. ويدعو في سجود التلاوة بما يدعو به في السجود العادي في الصلاة، يعني سبحان ربي الأعلى وغير ذلك من الأذكار الواردة في السجود. وأما الحديث الذي فيه دعاء خاص في سجود التلاوة، اللهم اجعلها عندك ذخرى واكتب لي بها أجرا وما أشبه ذلك مما جاء في الحديث، فالصواب أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم. هذا هو سجود الشكر، وهو السجود عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يعني إذا تجددت له نعمة، إذا حلت به نعمة حادثة جديدة، رزق بمال، رزق بولد إلى غير ذلك من النعم المتجددة، أو دفعت عنه نقمة كمثل ما إذا شفي من مرض مثلا، فهذه كلها أسباب يشرع لأجلها سجود الشكر. وأصح ما جاء في سجود الشكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في القصة الطويلة التي فيها ذكر توبته رضي الله عنه، فموطن الشاهد منها أنه لما بشره المبشر بتوبة الله تعالى عليه قال فخررت ساجدا، وهذا فعله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله الصحابي في زمن نزول الوحي فإنه إيش؟ يعطى حكم الرفع، يعني هذا نقول فيه مرفوع إيش؟ حكما. قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة في الأشياء التي مرت، يعني من حيث المرتبة هو مستحب ليس واجبا، من حيث الاشتراط لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، من حيث التشهد والتسليم لا تشهد فيه ولا تسليم إلى آخره. نعم. هذا هو الكلام على مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تكلم أولا على مفسدات الصلاة. أولا ترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني بالنسبة للأركان والشروط، وقد مرت معنا هذه الأركان والشروط لا يتسامح في تركها حتى وإن كان تركها عن جهل، حتى وإن كان تركها عن سهو، لكن عرفنا الحكم عند السهو أنه يعود إليه ويأتي به. ولهذا قال الشيخ إذا لم يأتي به، إذا لم يأتي به بالنسبة للسهو، فإذا أتى به فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، لكن إذا لم يأتي به فصلاته باطلة وعليه الإعادة. هذا بالنسبة للأركان والشروط. وأما بالنسبة للواجبات فترك الواجب لا يفسد الصلاة إلا إذا كان عمدا، من ترك واجبا عمدا يعني تعمد أن يترك التشهد الأوسط أو تكبيرات الانتقال أو غير ذلك من الواجبات التي سبقت، ففي مثل هذه الحالة تبطل صلاته. وأما إذا كان الترك سهوا فقد عرفنا الحكم أنه يسجد للسهو. وبناء على كون سجود السهو واجبا فلو أنه ترك السجود عمدا فإن صلاته تبطل كذلك، يعني لو كان عليه سجود السهو فتركه عمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة. الشيء الثاني بعد ذلك مما يبطل الصلاة الكلام عمدا، المراد به كلام الناس، كلام الناس يعني من تكلم في صلاته بكلام الناس، سواء إذا كان ذلك على سبيل التعمد فإن صلاته أيضا تبطل بذلك. وفيه ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في القصة المعروفة أنه تكلم في الصلاة وكان جاهلا بالحكم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأفادنا الحديث أن الكلام يبطل الصلاة، وأنه إذا كان عن جهل فإنه يعذر به، يعني من تكلم في صلاته جاهلا أو ساهيا فإن صلاته لا تبطل على الصحيح، وإنما تبطل إذا كان على سبيل العمل. وضابط الكلام ما كان نطقا مفهما، يعني الكلام الذي تبطل به الصلاة هو النطق المفهم، النطق المفهم يعني من تكلم بكلام مفهم. وأما مثل الحرف والحرفين إذا كان لا يفهم شيئا فهذا لا تبطل به الصلاة على الصحيح. الشيء الثالث الذي يبطل الصلاة القهقهة، وهي الضحك بصوت، الضحك المصحوب بالصوت المعروف، وهذا بإجماع العلماء. وفرق بين الضحك وبين التبسم، فالتبسم لا يبطل الصلاة، هو ينافي الخشوع وينافي الذي ينبغي بين يدي الله تعالى، لكنه لا يبطل الصلاة، الذي يبطلها هو الضحك فقط. الشيء التالي الذي يفسد الصلاة الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، هذا هو الذي يسميه العلماء بالعمل الكثير، بالعمل الكثير. والمراد به الحركة التي تكون في الصلاة من غير أفعال الصلاة، يعني الذي يتلفت مثلا يحرك يديه رجليه هكذا، هذه كلها حركات في داخل الصلاة. فهذه الحركة لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة فخرج بها القليل، من تحرك في صلاته حركة قليلة أو عمل عملا قليلا فإن صلاته لا تبطل. طيب، ضابط القليل من الكثير، الشيخ يقول عرفا، عرفا يعني نرجع إلى العرف، فما كان في العرف قليلا فهو قليل وما كان كثيرا فهو كثير، فمن تحرك في صلاته حركة كثيرة عرفا فإن صلاته تبطل. ويشترط أيضا أن تكون بغير ضرورة. لماذا؟ لأن هناك أحوالا دلت الأحاديث على أنه تجوز الحركة فيها، كمثل الأحوال التي يقتل فيها بعض الدواب، خمس دواب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن ولو في الصلاة، منها العقرب، فمن رأى في صلاته عقربا فقتلها فهذه حركة للضرورة، يجوز حتى ولو كثرت، حتى ولو كثرت الحركة. وكمثل الحركة لاستقبال القبلة، يعني من كان يصلي في غير القبلة فتبين له أنه مخطئ فإنه يتحرك حتى يستقبل القبلة، حتى ولو كانت الحركة إيش؟ كثيرة عرفا. ففي مثل هذه الأحوال التي هي أحوال الضرورة يتسامح في الحركة ولا تبطل الصلاة. نعم. هذه هي مكروهات الصلاة، وهي الأفعال التي نهي عنها في الصلاة من غير أن تفسدها، يعني هذه أفعال منهيات لكنها لا تفسد الصلاة. ونحيل أيضا في التخريج حتى لا يشق الأمر على صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله. فمن المكروهات الالتفات في الصلاة، أن يتلفت المصلي هكذا يمينا أو شمالا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو الانتقاص، فالالتفات عبارة عن نقص من الصلاة ينتقصه الشيطان من صلاة العبد. من المكروهات أيضا العبث، يعني أن يشتغل المصلي بما لا فائدة فيه، كمثل تعديل ثيابه أو العبث في الأرض، إذا كان جالسا مثلا بين السجدتين يعبث في الأرض أو يعبث ببعض الأشياء، فهذا كله أيضا منهي عنه. من المكروهات أيضا وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة جانب الإنسان، الخاصرة جانب الإنسان، وهذا هو الذي ورد النهي عنه في الحديث بلفظ الاختصار، نهى عن الاختصار في الصلاة، ليس الاختصار هو الإيش؟ يعني التخفيف في الصلاة، إنما الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة هكذا. من المكروهات أيضا تشبيك الأصابع وفرقعتها، فرقعة الأصابع، هذا أيضا منهي عنه في الصلاة. منها أيضا أن يجلس موقعيا كإقعاء الكلب، عرفنا معناه في صفة الصلاة، عرفنا الفرق بين الإقعاء الجائز والإقعاء المنهي عنه. من المكروهات أيضا أن يستقبل ما يلهيه، يعني أن يكون في قبلته شيء يلهيه يذهب خشوعه، كما في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه خميصة نوع من الكساء به أعلام، يعني فيه نقوش وأشياء مزخرفة وهكذا، فلما قضى صلاته نزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. من المكروهات أيضا أن يدخل المصلي في صلاته وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي معنى هذا كل ما يلهي المصلي، كل ما يشغل باله، لا ينبغي أن يدخل المصلي في صلاته وباله مشتغل بأي شيء. من المكروهات أيضا أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني أن يضع ذراعيه على الأرض، أن يضع ذراعيه على الأرض، هذا منهي عنه. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بافتراش الكلب أيضا، أو بنحو ما جاء في الحديث. وإنما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع مرفقيه عن الأرض ويبالغ في مباعدة مرفقيه عن جنبيه، وكان يبالغ في الرفع حتى لو أن بهمة، كما جاء في الحديث، يعني غنمة صغيرة، حتى لو أن بهمة مرت من تحت ذراعه لمرت. فهكذا كان يسجد صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المكروهات الأخرى أيضا ننبه عليها للأهمية، منها قراءة القرآن في الركوع والسجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ومنها رفع البصر إلى السماء، وهذا وإن كان يدخل في الالتفات لكن فيه نهي خاص. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ومنها أيضا كف الشعر والثوب عند السجود، عند السجود يعني عندما تنزل إلى السجود لا ينبغي لك أن تكف شعرك، يعني من كان له شعر طويل، وقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، من كان له شعر طويل لا ينبغي له أن يجمعه في السجود هكذا، لكن يتركه منسدلا مسترسلا على هيئته. وبالنسبة للثوب هذا أظهر، وهو الذي يقع كثيرا، أنه إذا سجد جمع ثوبه هكذا، واضح؟ جمع ثوبه هكذا وهو يسجد حتى لا ينتشر على الأرض، فهذا منهي عنه كذلك. من المكروهات أيضا مسح الحصى، يعني من سجد مثلا نجد أن بعض الناس يمسح الأرض هكذا قبل أن يسجد، هذا منهي عنه، ورخص فيه إذا كان مرة واحدة فقط، كما في الحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إن كنت تمسح الأرض فإنما تفعل ذلك مرة واحدة فقط، لكن ليس الأمر أنك كلما سجدت مسحت الأرض. من المنهيات أيضا البصاق في الصلاة جهة القبلة أو جهة اليمين، جهة القبلة أو جهة اليمين، فمن أراد أن يبصق في صلاته فليبصق جهة اليسار، يبصق جهة اليسار لا جهة القبلة ولا جهة اليمين. نقف هنا.